أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الرابع، يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى المفصل بين الساق والقدم، ولا يكفي المسح إلى قبة القدم على الأحوط لزوما. لازلنا نتكلم عن الفصل الأول من المبحث الثالث. المبحث الثالث هو الوضوء. الفصل الأول أجزاء الوضوء، وذكرنا أن أجزاء الوضوء هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. غسل الوجه واليدين ومسح الرأس تقدم. الآن نأتي إلى مسح الرجلين والقدمين. يقول يجب مسح القدمين. هذا الدليل عليه أنه أولا النصوص المستفيضة صفحة 395، وكذلك الآية الصريحة زين التي تقول وأرجلكم. هسه وأرجلكم أو وأرجلكم بكسر اللام بعد واضح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني هاي مكسورة بالباء مجرورة بحرف الجر المحذوف المعطوف على المجرور مجرور، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذا إذا كانت مكسورة ماكو أي كلام بيننا وبين المذاهب الأخرى. أما إذا كانت مفتوحة وأرجلكم، نحن نقول الإمامية زين على أنه هاي أرجلكم مو معطوفة على المنصوب، واغسلوا وجوهكم وأيديكم، لأن واغسلوا فعل فاعل، أو وجوهكم وأيديكم مفعول به منصوب زين، وأرجلكم معطوف على المنصوب منصوب، إذن واغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، هكذا يقول أبناء العامة. أما إحنا شو نقول؟ نقول حتى على الفتح معناه المسح. ليش؟ يقول وامسحوا برؤوسكم، لأن هاي برؤوسكم جار ومجرور، حرف جار مجرور، ولكن في محل نصب، في محل نصب لمسحوا. كذلك أرجلكم معطوفة على محل برؤوسكم، يعني وامسحوا برؤوسكم برؤوسكم زين وأرجلكم زين، معطوفة على محل، لأن محل الجار المجرور هو النصب زين. أما هم من يقولون معطوفة على اليمن على وجوهكم ويديكم فإذن يقتضي الغسيل، نقول هذا خلاف شنو؟ النظم الأدبي. ليش؟ لأن راح يلزم فصل بين المعطوف والمعطوف عليه. واغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم، هذا العطف الأجنبي المسح، وأرجلكم، خب قول من البداية واغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، هذا خلاف النظم الأدبي زين. فهذا يستلزم فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية وهي بامسحوا برؤوسكم، وهذا قبيح زين، هذا قبيح، يعني لا يصدر من الأديب فضلا عن الخالق العظيم. إذن يجب مسح القدمين. بالإضافة إلى هذا احنا عندنا نصوص دينية مستفيضة، يعني نحن وقواعد اللغة يقتضي للنظم الأدبي أن يكون وأرجلكم شنو؟ هي المسح معطوفة على اليمن على برؤوسكم، يعني وامسحوا أرجلكم زين. بالإضافة للنصوص أيضا يجب مسح القدمين. هسا منين نمسح زين؟ هاي من أطراف الأصابع إلى المفصل. قد يتوهم أنه لا بد أن نبدأ من ابتدائية من أطراف الأصابع إلى المفصل إلى انتهائية، لا، هاي المن وإلى سموه تحديدية زين، من تحديدية، يعني التحديد المسيح منين يكون، تحديد المسيح اللي ما يحتاج نتجاوز أكثر، قال من أطراف الأصابع المفصل، أما أكثر من المفصل لا. فمو معنى يعني لا بد أن تبدأ من أطراف الأصابع، لأن سيأتي إن شاء الله يجوز النكس. فهاي من تحديدية لا ابتدائية، من أطراف الأصابع إلى المفصل، يعني نقدر نقول من المفصل إلى أطراف الأصابع زين. يعني بعبارة أخرى أي منطقة نمسحها، تمسح أي طرفين حتى نحددها، قال طرف الأصابع وطرف المفصل زين. أما منين نبدأ منين ننتهي هذا راح بعدين نتكلم عنه. من أطراف الأصابع إلى المفصل، القرآن الكريم وكذلك الروايات مع القرآن شو تقول؟ إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. حصل الخلاف الطويل العريض بين الفقهاء رحم الله الماضين حفظ الله الباقين في معنى الكعب شنو؟ زين، معنى الكعب لغتين، عرفين، كذا. صارك هنا كلام ورأيان. هناك الرأي الأول يقول المفصل الكعب يعني القبة العالية، هاي يعني قبل لنوصل المفصل بين القدم وبين الساق، من نمسح من أطراف الأصابع وين نوصل أكو قبة عالية. زين، هذا هو يسموه الكعب، هذا هو ذهب إليه المشهور. ولا يجب أنه نصعد بعد نوصل للمفصل، بين القبة العالية وبين المفصل تقريبا يصير يعني لعله 4 سنتيمات 5 سنتيمات. لكن السيد الله يحفظه وغيره قالوا لا، ما عندنا احنا هذا المشهور رأيه، ما نلزم به، فكون نمسح إلى المفصل. زين، أكو أدلة في هذا المجال بس نكتفي بهذا المقدار. قال يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع المين إلى المفصل. إذا السيد يرى بأن الكعب المقصود من المفصل بين الساق والقدم، ولا يكفي المسح إلى قبة القدم. قبة القدم قلنا هذا هو رأي المشهور، على الأحوط لزوما. زين، طبعا هاي هنا أحوط لزوما مع العلم هو تعارض أدلة. زين، وإن كان الأدلة هي بعضها لغوية وبعضها عرفية، فلهذا السيد احتياط لزوما، ما قال احتياط وجوبي. وقلنا هاي ترى مو ضابطة يعني تامة بين الفرق بين اللزوم والوجوبي، أنه إما أن تكون عرفية عقلائية عقلية إجماعية شهور. زين، فهذا طبعا مشهور إجماع، هاي أمور مو رواية، فبالتالي تكون عندنا لزوم احتياط لزومي. أما إذا روايات لا، احتياط وجوبي يعني اختلاف والتعارض. وقلنا هاي له، قلنا يعني المنقول عن سيد محمد رضا الله حفظه أنه هاي ماكو مجرد تفنن بالتعبير. المهم، ولكن المنقول بواسطة عن شيخ باقر الأيرواني الأستاذ إني الله يحفظه، سمع يقول سمعت أو سألت أستاذي السيد محمد باقر صدر رحمة الله عليه، زين، عنها احتياط لزوم والوجوبي، قال اللزومي مدرك عقلي، الوجوبي مدرك روائي. المهم قلت لك هذا الكلام مفيد يعني، والأحوط استحباب النقطة أخرى. فإذا هسه لي وين نمسح التحديد، المفصل أو القبة؟ قلنا المشهور يرى القبة، سيدي عنده المفصل. عندنا نقطة أخرى الآن، احنا عندنا ايش نمسح؟ نمسح الرجل اليمنى والرجل اليسرى. عندي هنا سؤال، أنه هل يجب تقديم مسح الرجل اليمنى على الرجل اليسرى؟ أو سؤال ثاني، هل يجوز مسحهما معا؟ أو ثالث، يجوز تقديم اليسرى على اليمنى؟ أكو ثلاث صور، فماكو ملازم بيناتهم. إذا نقول لا يجب تقديم اليمنى على اليسرى، بس هذا مو معناه يجوز تقديم اليسرى على اليمنى، لا مو شر. لا يجب تقديم اليمنى على اليسرى قد يكون يجوز مسحهما معا، ولا يلزم منه تقديم اليسرى على اليمنى. زين، أكو كلام، زين، بعض يقول أنه قدم اليمنى على اليسرى، إذا قدم اليمنى على اليسرى يعني ما يصير مسحهم معا، فضلا عن تقديم اليسرى على اليمنى. أما اللي يقول لا يجب تقديم اليمنى على اليسرى، فهذا القدر المتيقن يجوز مسحهما معا، أما تقديم اليسرى على اليمنى قال هذا إلى دليل خاص السيد عنده ما يقبله. واضح إن شاء الله؟ جيد، بس لحظة واحدة. لهذا أن السيد هكذا رأيه، أولا يقول الأحوط استحبابا تقديم اليمنى على اليسرى، يعني مو واجب، يعني مو واجب نقدم اليمنى على اليسرى، احتياط استحبابي، وهذا في قبال إما أدلة ضعيفة أو قبال أنه أكو رأي. بعد، وإن كان يجوز مسحهما معا، إذن على صار احتياط شنو؟ يعني سيد الله يحفظه لو ما قال استحبابا، احنا نعرف من قال وإن كان يجوز مسحهما معا، يعني لا يجب تقديم اليمنى على اليسرى. واضح؟ وإن كان يجوز مسحهما معا، نعم الأحوط لزوما عدم تقديم اليسرى على اليمنى. إذا صار عندنا ثلاث صور، أولا لا يجب تقديم اليمنى على اليسرى، ثانيا يجوز مسحهما معا، ثالثا الأحوط لزوما عدم تقديم اليسرى على اليمنى. لو نقدم اليمنى على اليسرى هذا موافق للاحتياط الاستحبابي، لو نمسحن اثنيناتين هنا ما عندي مخالفة، ولكن مخالفة للاحتياط الاستحبابي، بس ما عندي مخالفة لإنمن احتياط لزومي أو فتوى. أما تقديم اليسرى على اليمنى هذا مخالف للاحتياط اللزومي. وأكو رواية في هذا المجال، التوقيع المروي في الاحتجاج صفحة 409، أنه كتب يسأله عن المسح على الرجلين أيهما يبدأ، باليمين أو يمسحهما معا، فأجاب عليه السلام يمسح، زين، يمسح كليهما جميعا معا. نعم نمسحا معا، اذا يصير نمسحا معا. زين، فان بدأ باحداهما فلا يبدأ الا باليمين. اذا يريد يبدأ بوحده من عندين شنو؟ يبدأ باليمين، ما يبدأ باليسار. اذا باليسار مشكل بعد. واذا يريد يمسح اثنين ماكو مشكله. هاي الروايه تنطه. ها، اذا اريد نتخلص من الاحتياط اللزومي عندي طريقتين، لان احنا لازم نتخلص من الاحتياط اللزومي. يعني ما يصير نقدم اليسار على اليمنى، يا بشلون ما تقدم اليسار على اليمنى؟ امسح عن اثنيناتهم او اقدم اليمنى على اليسار. ها، اكو مشكله؟ فصار عندي صورتين. ها، اللي ما يريد يقدم اليسار على اليمنى باعتبار مخالف للاحتياط اللزومي، مشكل وضوءه، نقول له اما تقدم اليمنى على اليسار او تمسح عن اثنيناتهم. اما شنو الفرق بين لا يجب تقديم اليمنى على اليسرى؟ نقول لا يجب، لأنه يجوز مسحهما معا. فما يصير خلط بين الصورة الثلاثة. أنتم تقولون بجواز بعدم وجوب تقديم اليمنى على اليسرى، وفي صورة أخرى يقولون ما يصير نقدم اليسرى على اليمنى، نقول لا ماكو لازمة. أما قولنا أنه لا يجب تقديم اليمنى على اليسرى فيمكن أن نمسحهما معا، مو؟ وأما قولنا أنه ما يصير نقدم اليسرى على اليمنى فعد صورتين، اما نمسحا معا او نقدم اليمنى على اليسرى. نعم، كما ان هاي بعد مطلب ثاني. الان من عرفنا من جهه الترتيب بين الرجل واليمنى واليسرى، عرفنا الترتيب لا يجب الترتيب بحيث نقدم اليمنى على اليسرى مو واجب، يصير نمسحا معا، وما يصير نقدم اليسرى على اليمنى باب الاحتياط اللزومي. زين، مع العلم هي روايه خبيه بس يصير احتياط لزوما. هل ان هاي الروايه ضعيفه ما اخذ بها او اكو فد كلام اخر بعقلي، او انه سيد ما يلتزم بمعنى الاحتياط اللزوم انه ناظر للروايه وغير الروايه؟ زين، المطلب الثاني، كما ان الاحوط استحبابا ان يكون المسح اليمنى باليمنى. هذا المطلب الثاني. احنا مو عندنا رجل يمنى ورجل يسرى، عندي ايد يمنى وعندي ايد يسرى. هل يجب مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليد اليسرى بالرجل اليسرى باليد اليسرى او لا؟ زين، شوف هنا مقتضى اطلاق الادله كتاب وجملة من الروايات، جواز مسح كل من الرجلين باليد. هاي جواز مسح كل من الرجلين بمن باليد. ما أبد ما أشارت إلى تقييد أن يكون المسح الرجلين وامسحوا أرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم باليد اليمنى أو باليسرى أو اليمنى باليمنى يسرى باليسرى. ما كش تفصيل لا بالقرآن ولا بالروايات. فهنا إطلاق، بما أنه إطلاق المسح باليد، فأولين يجوز مسح اليمنى يعني الرجل اليمنى باليد اليسرى، ويجوز مسح الرجل اليسرى باليد اليمنى. هذا أولا. ثانيا، بل يجوز مسح كلا الرجلين بيد واحدة. إما أمسح الرجل اليمنى والرجل اليسرى باليد اليمنى فقط، أو أمسحهما باليد اليسرى فقط. ولكن إما أمسح الاثنين سوا أو أقدم اليمنى على اليسرى كما تقدم في المطلب الأول. قال والأحوط استحبابا أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وإن كان يجوز مسح كل منهما يعني كل من القدمين بكل منهما يعني بكل من من اليدين. قد يقول قائل أنا أفهم من عندها أنه نمسح الرجلين بالإيدين بس يصير اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى. نقول لا مو شرط، هذا المصداق. المصداق الثاني، يجوز مسح الرجلين بيد واحدة فقط اليمنى. راح تقول لي مو قرينتها قوية، أقول لك تعال عيف هاي الورقة، أقلب قبل ورقتين إذا تتذكر. مسألة 81، إيش قال السيد الله حفظه؟ قال لما سيأتي من جواز مسح بكل من اليدين على كلا القدمين. شوف بكل من اليدين، زين بكل من اليدين عن أي وحدة على كلا القدمين. وأكو في المسألة المنتخبة اللي ببالي يجوز مسحهما بيد واحد، هكذا يقول يعني، أو بواحدة من هكذا، يعني تعبيره كلش واضح. المهم زين، هسه يجي واحد سؤال، أنتوا تقولون يجوز مسحهما معا، ها فد نكتة خارجية وإلها مو خارجية بحيث الاستفتاءات ولا نقدر هاي إثارة، يعني أنه أنتوا قلتوا قبل قليل يجوز مسح الرجلين معا، مو معا، مو اللي تقدم اليمنى على اليسرى. نعم ما يصير تقدم اليسرى على اليمنى احتياط لزومي، بس يصير نمسح في آن واحد. قال نعم يجوز. زين، وقلت في نفس الوقت أنه يجوز مسحهما بيد واحد، هاي شو نصورها؟ نقول له بسيطة، أنا هسي أصبعين اثنين فاتحين مسوي مثل السبعة زين، وأطبق رجلي واحد بصف اللخ وأمسح اثنيناتين، الأصبع اللي هو الوسطى أمسح به الرجل اليمنى، والأصبع اللي هي السبابة زين أمسح بها الرجل اليسرى في لحظة واحدة زين. هذا زين. وحكم العضو المقطوع من الممسوح، حكم العضو المقطوع من المغسول، هاي أخذناه. إذا واحد مثلا انقطمت مثلا الكف، انقطعت كفه زين، فيمسح يغسل إيده البقية زين، هاي ذكرناه هناك المدرك مالته والدليل. إذا انقطع إصبع زين، هذا يقول نفس الشيء، قدمه انقطعت كلها بعد يسقط المسح زين، مثل ما قلنا انقطعت إيده كلها لحد المرفق زين. انقطع جزء من القدم زين، الأصابع نمسح من الباقي، نفس الملاك، وهو لوحدة الدليل والعرف يفهم عدم الفرق وعدم الخصوصية للمورد للمورد الواقع في السؤال. وكذا الحكم الزائد من الرجل والرأس بالمسح، كون هم نمسحهم إذا أريد نمسح القدر الواجب. وكذا الحكم وحكم البلة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق، حكم البلة كون أكو تمسح بالبلل الموجود، وإن حصل مع الغسل إذا كان بلل كثير، هذا قلنا بالرأس، كذلك بالقدم. حكم جفاف الممسوح كون القدم مثل ما قلنا الرأس كون ما يكون مبلل، نعم النداوة المستهلكة المحضة هذا ما يضر زين، كذلك القدم أيضا النداوة المستهلكة والمحضة لا يضر، نفس الملاك. مسألة 96، لا يجب المسح على خصوص البشرة، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا إذا عد من توابع البشرة، بأن لم يكن خارج عن المتعارف وإلا وجب المسح على البشرة. هاي السيرة والوضوءات البيانية كلاهما دليل على أنه لا يجب المسح على خصوص البشرة زين، يعني هسه هذا الشعر الموجود على الرجل، الرجال 99% من عندهم اقدامهم بها شعر، فنروح احنا نمسح على البشره نزيل الشعر، ينظل ندور على البشره بحيث نضغط قويا بحيث يوصل، نقول لا مو واجب. السيره انه يمسح مباشره مسح طبيعي سواء كان وصل الماء للبشره او لا على الشعر النابت، نعم اذا كان الشعر كثيف زين بحيث هذا الشيء سهوله خارج عن المتعارف زين، فما يعتبر من توابع البشرة، فهذا ما يصير المسح عليه. بعد المسألة واضحة، لا يجب المسح على خصوص البشرة، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا إذا عد من توابع البشرة، بعد واضح، بأن لم يكن خارج عن المتعارف وإلا إذا كان مو من توابع البشرة، بأن كان خارج عن المتعارف وجب المسح على البشرة. مسألة 97، لا يجزئ المسح على الحائل كالخف، هاي الخف وين يصير؟ يعني مثل الحذاء بس خفيف بالرجل، والجورب لغير ضرورة. ليش؟ إذ الواجب المسح على الرجل والمسح على الحائل، هذا مو رجل هاي ولا قدم، احنا قلنا الرجل لو البشرة لو الشعر النابت اللي يعتبر من التوابع إذا كان خارج عن غير خارج عن المتعارف، أما خف وجورب إذا مسحت على اليهين هذا ما يصدق أنه مسح على القدم، بعد واضح، وسيل قيد بغير ضرورة، لأنه بالضرورة أكو كلام راح يجي إن شاء الله. لا يجزي المسح على الحال كالخف والجرب لغير ضرورة، بل زين هنا عندي بعض صورتين، عند الصورة هسه لغير ضرورة قلنا ما يصير، عند صورة ضرورة بلا تقية، وعندي تقية لأن هي التقية بها كلام وكلام طويل عريض زين ودقيق بين العلماء، أكو فد خلاف زين في جزئيات كثيرة بالتقية، أصل التقية، أنواع التقية، انطباق التقية، تطبيق التقية، صغرى كبرى، كلام طويل عريض. يعني هاي العطلة جمعة وشوية السبت البارحة اعتذرتوا، هواي راجعت بهذا المطلب، يعني كلام بهواي يعني واحد يستفيد من عنده، إذا يراجع المباني كذلك السيد أخوي رحمه الله، لعله أول شرح في التقية يكون في هذا المورد. ليش؟ لأن يعني بداية منهاج فيشرحون التقية في هذا المورد، وإلا أكو في موارد أخرى تقية، كان يكون مثلا عندنا بالتكتف بقول آمين بقول المكان المصلي بالحاج في غير ذلك تقية هواي واردة، بس الظاهر التفصيل نلقاه في هذا المورد أكثر. المهم فيس عندنا إذا كان المسح لغير ضرورة على الخف والجورب هذا لا دليل على الإزاء، لأن إحنا المسح على البشر على الرجل هذا ما يزق رجل. اثنين إذا كان ضرورة بلا تقية أو عندي تقية، هسه التقية سواء ينطبق تعتبر مصداق مصادق الضرورة، مصداق مصادق الحرج، مصداق مصادق الاضطرار، أكو كلام طويل بهذه المسألة زين. فلهذا قال بل يشكل أيضا الاجتزاء به بمن؟ بالمسعى على الخف والجرب مع الضرورة في غير حال التقية الخوفية. مرات يصير ضرورة، شون ضرورة؟ اللي يتذكر بالما سيد أخوه رحمه الله يذكر أنواع الضرورة، يذكر مثالي عن الضرورة كان يكون البرد زين أو الحرب، إذا ينزع الجرب والخوف يخاف على نفسه من البرد زين، او اذا ينزعها ويلبسها هذا بحيث يستلزم سيطره العدو عليه، هاي يسموها ضروره. السيد يقول عنده اشكال زين، بس يا تقيه، التقيه خوفيه، لان التقيه على اقسام، عندنا تقيه مداراتيه وعندنا تقيه خوفيه زين. هسه عيف لما التقيه، اذا ماكو تقيه بس خوفيه، في غير حاله التقيه الخوفيه الضروره في غير حاله التقيه الخوفيه، هنا الإجماع قالوا بالجواز للضرورة، وأكو رواية ضعيف السند، فهذا السيد استشكل، لا ثابت الإجماع، إجماع منقول مو حجة، احتمال المدرك مو حجة، رواية ضعيفة مو حجة، فهذا السيد استشكل، لا جزم بالإجزاء ولا جزم بعدم الإجزاء. يعني لو الإنسان صار عنده ضرورة زين في غير حال التقية، في احتياط وجوب يجمع بين الأمرين، بين التيمم ليش؟ لاحتمال صدق أنه غير قادر على الوضوء، أو الوضوء على الخوف لاحتمال صدق كفاية الضرورة في صدق الوضوء على الخوف والجرب في غير حالة التقية الخوفية، فلا يترك الاحتياط حينئذ حين الضرورة من غير حالة التقية والخوفية بضم التيمم. وأما في حالة التقية، هاي بحالة التقية طبعا بيها نصوص واضحة زين، فيجتزأ به. هسه شو قلنا؟ التقية مصدق مصادق الضرورة، بعد احنا ما نحتاج هي، لان هي التقيه بعنوانها موجوده بالروايات، يجوز المسعى على الحائل زين. اكو ادله نصوص صريحه، صفحه 411 الى 416 زين، او قلنا تنطبق عليها الضروره مصدر مصادق الضروره، ولكنها كقدر متيقن، مو كل ضروره التقيه يعني الضروره اذا كانت من جهه التقيه، وان كان الاحتياط في محل احتياط حسن على كل حال. يعني حتى في حال التقيه سيشي يقول ضم التيمم وكان احتياط استحبابي. هذا مسألة 97 طبعا ذكرناها أيضا نحن همتين بهذا المستوى يكفي. هذا مسألة 98، لو دار الأمر بين المسح على الخوف زين والغسل للرجلين للتقية، احنا عندنا روايات شي تقول إذا مع التقية اغسل رجليك، واضح زين، ولو دار الأمر بين المسح على الخوف والغسل للرجلين تقية، اثنين تقية، مسح على الخوف وغسل للرجلين. إيش يقول؟ قال اختار الثاني. بس متى يختار الثاني؟ عندنا صورتين، يعني مرة يختار الثاني يعني الغسل، ومرة يتخير بينهما. قال الصورة اللي يختار الثاني يعني الغسل، إذا كان الغسل، احنا قلنا ترى المسح على الخوف تقية، الغسل للرجلين تقية، صحيح؟ لكن الآن الغسل من يغسل رجليه يجي ويا عنوان المسح، إذا كان الغسل ينطبق عليه عنوان المسيح ولو بماء جديد، احنا اخذنا المسح ماء جديد إليه مصداق، إذا توضى وكل ما يريد يمسح رأسه ورجليه ما يقدر، حتى من بلل لحيته ما يقدر ياخذ، نقول له امسح بماء جديد، واضح؟ فهنا سيش يقول إذا كان الغسل يتضمن المسح ولو بماء جديد قدم على المسح على الحائل، واضح؟ لأن هذا مسح، وهذا مسح لظاهر البشرة زين، وإذا مسح لظاهر البشرة زين يقدم على المسح على الخوف، واضح جيد. أما إذا كان الغسل لا، غسل ما يتضمن مسح، وذاك مسح على الحائل، فلا هذا مسح ولا ذاك مسح، مسح على الحائل، وكلاهما تقية فيتخير بينهما زين. بس هنا ترى تقية مو ضرورة، أما إذا كان ضرورة كون يجيب التيمم وياه احتياط وجوبي. لو دار الأمر بين المسح على الخف والغسل للرجلين للتقية، هنا صورتان، الأولى اختار الثاني إذا كان متضمنا للمسح، ليش؟ لتحقق المسح ولو بماء جديد. وأما مع دوار الأمر بين الغسل بلا مسحين، يعني ما يضمن المسح زين، وبين تدري هذا شلون يضمن المسيح، شي يجيب مي بيده ويخلي على رجله، شوف مي جديد خلي على رجله ويجر بيها، هذا يتضمن المسح لعله. ومرة لا، يخلي رجله وين قبل تحت الحنفية، هذا غسل ما يصدق عليه المسيح، ما يضمن المسيح. وقال وأما مع دوران الأمر بين الغسل بلا مسيح وبين المسيح على الحال فيتخير بينهما، لأنه كلاهما تقية وترجيح أحدهما عن الآخر ما عندنا مرجيح. مسألة 99، يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية، المندوحة يعني عدم السعة زين، وعندي مرة عدم مندوحة أو مندوحة في مكان التقية، ومرة عندي لا في الحضور والزمان زين. فهنا في مكان التقية يعني ثاني طبت المسجد، والمسجد كل مكانه تقية، ومرة لا مسجد ثلاثة أربعة تقية وربعة أقدر ما بي تقية، كنا نروح للحمامات والحمامات وحيدي، يعني قصدي الحمامات يعني إذا كان من ضمن المسجد زين، أو لا مكان التقية قد يصدق وهذا من ضمن المكان زين جيد، فهذا من ضمن المكان، فمن ضمن المكان مندوحة موجودة، لأن أكو صحيات داخل المسجد أقدر داخل المسجد، يعني شنو من المتصل به مو يعني في من ضمن المسجد، ما يصير حمام داخل المسجد زين، فأقدر من أروح الحمامات أو أقدر أكو فتحة يعني مكان أختبئ به داخل المسجد بحيث أقدر أمسح قدمية، هذا بعد ما أكو مندوحة. ومرة لا كل المكان بيتقية، هاي ماكو مندوحة. ومرة يكون التقية مو بالمكان، التقية بالحضور أو بالزمان. الزمان شنو؟ يعني من بداية الظهر لحد المغرب اللي صلاة الظهرين أكو أنا عندي تقية، ومرة لا بس أول ساعتين عندي تقية زين، فهاي عندي مندوحة في زمان. ليش؟ لأن صلاة الظهر من الظهر من بداية الزوال لحد المغرب، فأول ساعتين أنا عندي تقية لأن عندي اجتماع وياهم ولقاء، فعندي تقية أنتظر وراء من الصلاة بالأربعة تروح التقية زمنها، أو بعد الصلاة موجودة أصلي. ومرة من حيث الحضور أنا ما مجبر أحضر، إذا حضرت صرت في تقية، إذا ما حضرت ماكو تقية، هذا إذا لازم أحضر، فمن جهة الحضور ماكو مندوحة التقية. ومرة لا مو لازم أحضر فأكون مندوح. هذا من بعد بين هذا الأمر، خلينا نشوف الأحكام زين. يقول السيد طبعا التقية كما نعلم من باب المعلومة، التقية هي خلاف الأصل، لأن شنو التقية؟ يخليك تمسح على الحائل، يخليك تغسل الرجلين، يخليك تتكتف، يخليك تقول آمين زين، يعني يخليك ترتكب شيء خلاف القاعدة الأولية. أنا وظيفتي وضوء مسح الرجلين، بالتقية مسح على الحائل، بالتقية خسر الرجلين، وظيفتي المسح. فهنا ما طول التقية خلاف الأصيل، أكو قاعد يقول ما طول خلاف الأصيل يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن شنو؟ عدم وجود مندوحة، هذا رأي سيد الله حفظه، لا في المكان ولا في الزمان ولا في الحضور. فإذا كانت هناك مندوحة في المكان أو مندوحة في الزمان أو مندوحة في الحضور فلا تشرع التقية. ليش؟ انتظر يرتفع المندوحك، يرتفع التقية من حيث المكان ومن حيث الزمان ومن حيث الحضور، فبعد ما عندك عنوان تقية. هذا رئيس سيدي الله حفظه. وأكو كلام أيضا في هذه المسألة، لكن هذا رئيس سيدي يكفينا. يعتبر مثل 99 عدم المندوحة، يعتبر عدم المندوحة في المكان التقية. ليش؟ لعدم صدق عنوان التقية مع وجود المندوحة كما ذكرنا. ليش؟ عنوان التقية خلاف الأصل فيقتصر في على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو عدم وجود المندوحة. فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية. بعد أكثر من ذلك، هذا التقية من حيث المكان، بل يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمان التقية أيضا زين، نفس الجواب نفس الملاك، لأنه مع وجود المندوحة زين ما يزقك التقية لا من جهة المكان لا من جهة الزمان لا من جهة الحضور. هو قلت لك أكو كلام جماعة مثلا عندنا الفقهاء يقولون لا لا يعتبر عدم المندوحة، يعني حتى لو أكو مندوحة من جهة الحضور في الزمان والحضور زين فهذا تشرع التقية، السيد ما يقبل زين. بعد أكو نقطة أخرى في هذه المسألة، أنه يقول السيد ولا يترك الاحتياط بذل المال لرفع الاضطرار وإن كان عن تقية زين. الآن هذا عنده تقية ومندوحة ماكو، مو هيك مثلا قلنا، بس أقدر أرفع هذه التقية زين، وهي التقية أحد مصادق الاضطرار، يعني كل اضطرار وإن كان عن تقية، لأن تقية أحد مصادق الاضطرار زين، فأقدر أرفع هذا الاضطرار اللي هو الآن مصداق التقية من خلال بذل المال، أبذل المال في سبيل أن يفرغ لي هاي الغرفة زين من يفرغ الغرفة هاي الغرفة أقدر أتوضأ بها وضوء صحيح مسح على القدمين زين. فيقول هنا سيد احتياط وجوب بذل المال زين. مثلا واحد حارس قاعد بهاي الغرفة وهذا الحارس من أبناء العامة إذا أتوضأ قدامه ومسح على القدمين ما يسوي مشكلة فأعطيه مبلغ من المال في سبيل يروح يجيب مثلا شاي كذا هذا من يروح تقول غرفة واحد أقدر أمسح القدمين. السيد يقول هنا احتياط وجوبي. ليش احتياط وجوبي؟ المشكلة أكو نصوص في شراء المال لأجل الوضوء مو لأجل التقية، لأجل الوضوء. ما عندي مي فأتيمم. قال الإمام شي قله؟ يقول له لا اشتري حتى لو مي غالي اشتري. واضح؟ فهنا بعض الفقهاء تعدى في هذا المورد باعتبار هنا اضطرار ما عندي مي كون أتيمم. قال يمكن رفع الاضطرار بدفع مال حتى لو كان باهظ ثقيل كثير بس ما يستلزم الحرج يكون مو كثير جدا زين. لأن كثير يختلف من شخص لآخر. قد يكون شخص 5000 دينار هواي عليه وكون شخص 100,000 دينار يطي مو هواي عليه فبحسب حال المكلف. فبعض الفقهاء عدى في مسألة إعطاء المال لرفع الاضطرار يا اضطرار اضطرار التيمم في لأجل جلب الماء ويتوضأ. هاي فتوى موجودة ونص موجود به. اتعدى من هذه المسألة إلى هذه مسألتنا وهو أن يرفع التقية بعد أحد مصادق الاضطرار زين يعطي فلوس في سبيل يمسح على القدمين. السيد التعدي مالته مو واضح يقول هذا ما أقدر أزين به بس عندي احتياط وجوبي ولا يترك الاحتياط يبذل المال لرفع الاضطرار وإن كان عن تقية ما لم يستلزم الحرج ينحرج بعد رافع للتكليف. مسألة 100 إذا زالت التقية. هاي مسألة مهمة هاي فنكملها 3 دقائق 4 إذا لأنها ساعة 34 دقيقة. إذا زالت التقية المسوغة لغسل الرجلين أو المسح على الحائل هذا ناكو صورتين. إذا تراجع العروة يبينها بشكل يعني بشكل صريح يبين هاتين الصورتين وكذلك البحث يبين هاتين يبين هاتين الصورتين. شنو ما هما الصورتان؟ الصورة الأولى أنه كمل وضوء أو غسل رجلية أو مسح على الحائل وبعدين زالت التقية. ومرة لا قبل لا يمسح قبل لا يمسح على الحائل زين يعني غسل وجهه غسل ايديه ومسح مثلا راسه بشكل طبيعي قبل لا يمسح القدمين على الحائل او يغسل الرجلين ارتفعت التقية. فهنا صورتان. السيد في كلا الصورتين ماذا يقول؟ يقول اذا زالت التقية بعد ما يصير ما يكتفى بغسل الرجلين والمسح على الحائل زين. فإذا أكمل الوضوء شنقل له إذا الموالاة بعده باقية وعندك بلل زين إيه بلل موجود بباطن الذراع بظاهر الذراع بظاهر الكف باطن الكف امسح الرجلين من بعد ما تنشف اللي انشت التغاسلهين مثلا أو مساعد على الحائل امسح الرجلين مسح طبيعي. وإذا ما تقدر فاتت الموالاة زين أو مي ماكو مثلا يعني نشف نقل له عيد الوضوء. وكذلك لو لم يفسح القادمين على حائل يعني وصل للنص وزارت التقية نقل له إذا عندك بلل امسح إذا ما عندك بلل أو فاتت الموالاة عيد الوضوء من جديد. هذا رأي السيد. إذا زالت التقية العبارة مضغوطة لكن فهمها بالصورتين كون واحد يراجع العروة ويراجع البحث. مسألة 100 إذا زالت التقية المسوغة لغسل الرجلين أو المسح على الحائل ولم يمكن إكمال الوضوء على الوجه الصحيح. شلون لم يمكن إكمال الوضوء على الوجه الصحيح؟ إما من بعد ما انتهى الوضوء وفاتت الموالاة أو انتهى الوضوء يعني مسح على الحائل أو غسل رجليه أو لا قبل لا ينتهي من الوضوء قبل لا يمسح على الحائل ارتفعت التقية بس ما يقدر يكمل لأنه مثلا المي نشف وهكذا ولم يمكن إكمال الوضوء على الوجه الصحيح شرعا لفوات الموالاة مثلا وجبت إعادته. أنا كاتب لأن العمل ارتباطي بعد وفوات الموالاة شرط من شروطها. أما ما عدم فوات الموالاة شوف على ما عدم فوات الموالاة زين. فبالتالي حتى لو أكمل الوضوء شلون أكمل الوضوء؟ غسل الرجلين أو مسح على الحائل زين أو أول ما كمل الوضوء أو غسل الرجلين أو مسح على الحائل ارتفعت التقية. نقل له ما طول عندك بلل موجود والموالاة باقية فرأس امسح على القدمين يا برجين بلل. نقل له نشفهن بسرعة أو امسح أو قال أنا مسحت على الخفين. نقل له انزع الخفين وامسح. واضح إن شاء الله؟ جيد. مسألة 101 لو توضأ على خلاف مقتضى التقية. هاي مسألة خلافية بين الفقهاء. بعض قال شنو توضع على خلاف التقية؟ يعني التقية تقتضي أن يخسر رجليه أو يمسع على الخوف، وسوى وخر الخوف قدامهم زين، الخوف أو النعل أجلمك الله، أو ما خسر رجليه قبل مسح على الرجلين أمامي، يعني خالف التقية. هنا الفقهاء اختلف في هذه المسألة، ممكن نحن الكلام في التقية شوية طويل عريض بجوانب بخصوصيات زين، وبكلام أيضا هواية. واحدة من الكلام على أنه هل أن مخالفة التقية حرمة تكليفية فقط أو تشمل الحرمة الوضعية، يعني البطلان والصحة والجزئية والشرطية زين، وأيضا بالحرمة الوضعية، الوضعية في كلها حتى الجزئية الشرطية تشمل بطلان والصحة، أم أكو كلام؟ السيد هنا يرى أنه في هذا المورد أن مخالفة التقية بها حرمة فقط زين، وإلا إذا خالف التقية بمعنى امسح على قدمه وظاهر قدمه وعلى البشرة من دون غسل ومن دون وبعد رفع الخوف، فيقول هاي حرمة تكليفية ويبقى الوضوء صحيح. ليش؟ لأن أتى بما هو مأمور به واقعا، والمأمور به واقعا من البداية شنو الأولي؟ أن يمسح على القدمين، لا غسل ولا مسح على الخوف. لو توضأ على خلاف مقتضى التقية لم تجب الإعادة، بينما يرى بعض يقول لا تجب الإعادة. ليش؟ لأنه بالتالي الآن هو مأمور على وفق التقية، وإذا مأمور على وفق التقية فقد خالف المأمور به، هذا عنوان ثاني زين. قلت لك أكو كلام بعد أكثر من هذا، هذا يكفينا. مسألة الأخيرة 102 بسيطة جدا، يقول يجوز مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع زين، يا إيده أي إيد، أصبع إيده أو بداية إيده من الكف، ويمسح على الكعبين، يعني تمام كفه مثلا، يبدي من الراحة اللي هي المفصل بينه وبين بين الساق، يسميها العضد مثلا زين، يبدي من اطراف الاصابع علما الى المفصل، هذا يسموه مسح بالتدريج شيخنا، يعني مسح من اطراف الاصابع لحد المفصل شويه شويه، اول ما بدا اطراف المصابع نهايه الاصابع اللي هي قريبه على المفصل ما وصلها، وصل نهايه الاصابع بعد ما وصل للقبه، وصل للقبه بعد ما وصل للمفصل، وصل للمفصل، هذا يسموه تدريج. فهذا عبر سيدي يجوز في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح على الكعبين بمن؟ بالتدريج. ويجوز أن يضع تمام كفه على الظهر القدم، يخلي كل كفه بحيث أطراف الأصابع على أطراف الأصابع وراحة اليد على المفصل والقدم. نعم شو يقول؟ يقول ويجرها قليلا، هذا يسموه دفعي، يعني خطوة واحدة سنتيم، هذا يسموه خلاص المسح. بينما من البداية الطريقة الأولى مسح من أطراف الأصابع بعد ما كمل، وصل إن من؟ قبل القبة بعد ما كمل، وصل للقبة بعد ما كمل احتياط لزيومي، وصل للمفصل كمل. بينما الطريقة الثانية وضع تمام كفه على تمام قدمه من أطراف الأصابع إلى المفصل ثم جرها قليلا، هذا يسموه دفعي. ويجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار بصدق المسيح. هاي هذا شنو دليله؟ الدليل بعدين ذكره. بل يجوز النكس، شنو النكس؟ يعني يبدأ من أطراف من المفصل إلى الأصابع، إما بالتدريج زين، وإما دفعي على الوجهين، يعني إما تدريجين أو دفعا، بأن يبتدئ من الكعبين وينتهي، هاشن بأن يبين النكس، بأن يبتدئ من الكعبين وينتهي بأطراف الأصابع. هذا منشأ أو دليل هذه المسألة برمتها مقتضى إطلاق زين، الإطلاق إطلاق النصوص في الكتاب زين والأخبار، جواز الدفعي والتدريجي. بعد أكو فد نقطة هو ذاكرة السيد الله حفظه بس مو هنا، لعله مسائل متخبة فتاوى ميسرة في مكان آخر استفتات، أن المسح مو إلا بالكف، يصير بظاهر الكف، يجوز المسح بكل جزء من اليد كما تقدم من بيمن بمسح الرأس زين، هذا واحدة. اثنين يجوز المسح حتى بالإصبع مو إلا بالكف كلها، بأصبع واحد. ما بين سيد الله حفظه هنا بصريحا أن المسح عرضا يكفي فيه المسمى، السيد يقول سيد ما يحتاج أقولها لأن أنا ما حددت العرض، فيكفي فيه المسمى، يعني أي عرض أبدي من الخنصر من الوسطى من الإبهام من الأطراف الأصابع فقط، هذا مسح المقدار من حيث العرض زين. أما من حيث الطول يقول أنا بينتها اللي هي من أطراف الأصابع إلى المفصل أو بالعكيس. الفصل الثاني في أحكام الجبائر يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.